عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث مع المصنف رحمة الله عليه في مناقشته لكون التمايز على أساس الموضوع أو المحمول، وذكرنا أنه يمكن أن يستفاد من عبارته وجهان. الوجه الأول أنه لو كان التمايز على أساس الموضوع أو المحمول للزم من ذلك أن يصبح كل باب من أبواب العلم كعلم النحو، بل كل مسألة علما على حدة، وذلك لاختلاف المسائل فيما بينها موضوعا أو محمولا. هذا كان الدليل الأول للماتن، وذكرت إشكالا سجل عليه في جملة من الحواشي والكتب، وهو أنك أيها الماتن بلحاظ الغرض جعلت المائز هو الجامع بين الأغراض، وإلا فلكل مسألة غرض يخصها، فأنت في الأغراض جعلت المائز بين العلوم وكلي الغرض الجامع بين الأغراض الجزئية. وعندما أشكلت على المشهور جعلت المائز هو الموضوعات والمحمولات الجزئية لا الجامع بينها. فصحيح أن باب الفاعل يختلف عن باب المفعول بلحاظ الموضوع الجزئي، لكن يشتركان في انطباق الموضوع الكلي عليهما، فإن كلا من الفاعل والمفعول كلمة، والموضوع هو الكلمة. هذا الإشكال الذي سجل على المتن. باعتقادي هذا الإشكال لا يرد على المصنف، ونحتاج إلى شيء من التدقيق. حاصل الكلام، إذا تريد سكر، حاصل الكلام هكذا نلتفت، حاصل الكلام أن المائز مهما كان لابد أن يكون مائزا بوجوده العلمي لا بوجوده الواقع، وهذا أثبتناه سابقا. حتى أميز بين شخص بين توأمين لابد أن يكون الفارق الموجود بينهما أعلم به، وإلا لا أميز بينهما. فالمائز يميز بوجوده العلمي، ولا شك أن العلماء عند تدوينهم للعلوم باعتبار أن التدوين فعل عقلائي إرادي اختياري، مش هكذا التدوين؟ مش ليس فعلا قهريا، فعل عقلائي اختياري إرادي. والفعل الاختياري الإرادي العقلائي لا يقدم عليه العقلاء إلا إذا كان عندهم غرض معين، وهذا تصدق به وتذعن به إذا استذكرت ما ذكرته في تعريف الغرض من أنه المخرج لفاعلية الفاعل من القوة إلى الفعلية. فالذي يجعل الجائع يتحرك نحو الطعام ويأكل ويصبح الأكل بالنسبة له فعليا لتترتب عليه غاية فعلية وهي سد الجوع، هو ما تصوره قبل إقدامه على الطعام، وهذا هو الغرض. فإذا كان التدوين فعلا عقلائيا ذا غرض، فالغرض إذن موجود لكل علم. والمدون يعلمه، وإلا لما حركه نحو التدوين. من وحدة هذا الغرض استكشفنا أن المؤثر في هذا الغرض ليست هي المسائل. ليه؟ لأن المسائل متعددة والغرض واحد، والكثير لا يؤثر في الواحد. بناء على هذه القاعدة نتكلم، والكثير لا يؤثر في الواحد. فلكي لا نقع في محظور تأثير الكثير في الواحد استكشفنا من وحدة الغرض ماذا؟ أن هناك موضوع، أن هناك موضوعا جامعا بين موضوعات المسائل. فموضوع العلم توصلنا إلى لابديته واستكشفنا لابديته من أين؟ من الغرض. وعليه فالغرض يقع في مرتبة الكاشف، والموضوع يقع في مرتبة المنكشف، لأن الموضوع استكشفناه من الغرض بناء على هذا البرهان. ولا شك أن رتبة الكاشف بما هو كاشف ماذا؟ متقدم على رتبة المنكشف بما هو منكشف. ليش أقول بما هو؟ لا باعتبار ذاتيهما، قد يكون ذات الكاشف متأخر كما في البرهان الإني. في البرهان الإني نستكشف العلة من أين؟ من المعلول. ولكن العلة ذات العلة، ذات العلة ماذا؟ متقدمة على المعلول. لكن نتكلم عن الكاشف بما هو كاشف. فإذا أنا المدون للعلم حضر عندي الغرض قبل حضور موضوع، لأن الموضوع مفروض استكشفته من أين؟ من الغرض. فإذا حضر عندي الغرض حصل التمايز، غرض علم النحو مغاير لغرض علم الأصول، حصل التمايز. وبما أن الموضوع المستكشف متأخر رتبة فلا أحتاج إليه إلى التمايز، وإنما احتجت إليه للتأثير والعلية بمقتضى قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد. وعلى هذا الأساس إذا أردت أن أميز على أساس الموضوع فلا بد أن ألحظ موضوع كل مسألة، فيؤدي ذلك إلى صيرورة كل مسألة وكل باب علم على حدة، علما على حدة. إذن ركز معي شوي، الإشكال ماذا كان؟ أنك أيها المصنف في التمييز بالغرض أخذت الجامع، وفي التمييز بالموضوعات عندما أردت أن تشكل على أرباب التمييز بالموضوعات أخذت موضوع كل مسألة. طب لماذا باءك تجر وباؤنا لا تجر؟ فإما أن نأخذ الجامع فيهما معا، أو نأخذ الموضوع الجزئي فيهما معا. خب الجواب عن ذلك بحسب هذا البيان أنه أول ما يحضر إلى ذهن المدون ما هو؟ ليش؟ باعتبار أن التدوين فعل عقلائي اختياري، لابد أن يكون معللا بغرض حتى يدفعني إلى تحريك العضلات للتدوين أو تحريك الفكر، مش هكذا؟ إذن أول شيء يحضر في ذهني هو الغرض. إذا حضر الغرض في ذهني صار معلوما ويحصل به التمايز، بعد ذلك أدون ماذا؟ المسائل. فالغرض في البداية لم يكن متجزئا، كان الغرض هو الغرض الجامع، هو الذي تدعاني إلى تفكير وشحذ الذهن وابتكار مسائل، فلذا لاحظنا الغرض الجامع. الموضوع الكلي أستكشفه من الغرض لأجل قاعدة الواحد، سواء علمت بهذا الموضوع أم لم أعلم، لأن دور الموضوع الكلي هو التأثير لا التمييز إلى الآن. فإذا كان دوره التأثير، العلة تؤثر بوجودها الواقعي، علمت بها أم لم أعلم. فإذا هذا الموضوع الكلي لما كان دوره التأثير قد لا أعلم به، بينما عندما أدون المسائل أعلم بموضوعات المسائل، لذا أخذنا موضوع كل مسألة على حدة بخلاف الغرض، لأن الغرض كان سابقا على تدوين المسائل، فلذا نأخذ الغرض ماذا؟ الكلي. وجد الناس بعد دخول الموالي في الإسلام واختلاط الحضارة الإسلامية بالحضارة الفارسية والرومانية والهندية وإلى آخره، وجد هناك داعي لأدون علم بواسطته لا يبقى خطأ في المقال، مش هكذا صار؟ خب بدأت أفكر، خب أستقرئ كلام العرب، هذا فاعل، كتبت الفاعل مرفوع، فالغرض الجامع كان حاضرا قبل التدوين، وبه حصل التمايز وبينه وبين العلوم الأخرى، بينه وبين علم الهندسة. لما بدأت أدون وابتكرت المسائل، صار كل مسألة تختلف عن المسألة الأخرى، سواء علمت الموضوع الجامع أم لم أعلم، لما عرفت أن دور الموضوع هو دور التأثير، والعلة تؤثر بوجودها الواقع حتى لو لم أعلم بها. فالجامع بين الموضوعات قد لا أعلم به، فلذا لا يحصل به التمايز. إذا في تمايز، ما أعلم به، ما أعلم به هي الموضوعات الجزئية. فإذا كانت الموضوعات الجزئية، سوف يؤدي ذلك إلى صيرورة كل مسألة علم على حدة. فإذا هذا هو عمق مراد الماتن رحمة الله عليه. واحد عندما لا يعرف المبنى الذي يمشي عليه الماتن، من السهولة أن يشكل. الهدم سهل ولكن البناء ماذا؟ صعب. ما أدري واضح صار الفكرة. هذا كان الدليل الأول الذي أقامه المصنف لإبطال ماذا؟ لإبطال أن التمايز على أساس الموضوعات أو المحمولات. قلنا يترتب على ذلك تالي فاسد، وهو صيرورة كل علم، كل مسألة علما على حدة. الدليل الثاني نستله مما عمقنا به المطلب، يرحمكم الله، وقد صار واضحا أن ما به الامتياز ينبغي أن يكون ماذا؟ معلوما، لأن الشيء الذي يميز يميز بوجوده العلم. وبما أن الأغراض هي الباعثة نحو التدوين، فلا بد أن تكون ماذا؟ معلومة. التفت سقد واحد يقول لي باعثة يعني علة، وقلت قبل قليل العلة تؤثر بوجودها الواقع لا بوجودها العلم. إذا واحد أشكل هذا الإشكال فعلا له وجه، لكن ينبغي أن نلتفت أن التأثير مرة يكون تأثير خارجي، مثل إحراق النار للورقة، النار تحرق الورقة، علمنا بها أم لم نعلم. ومرة يكون التأثير في مقام الإرادة والباعثية، حتى تنقضح إرادتي نحو عمل لابد أن أعلم، حتى أذهب لزيارة فلان لابد أن أعلم بوجود فلان، لابد أن أعلم بأن هناك ثواب من الله سبحانه وتعالى على من يزور المؤمن. فهذا النوع من التأثير، التأثير في الباعثية نحو الإرادة، هذا يؤثر بوجوده العلمي، ولذا كان الغرض يؤثر بوجوده العلمي لا بوجوده الواقع. فإذا قبل أن تتحرك إرادتي نحو التدوين، انقدحت المصلحة في ذهني فدعتني إلى التدوين. مش في يكتبون والله مثلا هو ما كان يريد أن يكتب رسالة عملية، لكن لكثرة من ألح وأصر عليه كتب رسالة عملية. خب، هذا الذي ألح وأصر عليه لابد أن يعلمه، يعلم أنه هناك من أصر عليه حتى بعثه نحو كتابة الرسالة. التفتنا؟ فإذا إذا كان المميز يميز بوجوده، العلمي والموضوعات، والموضوعات للعلوم احتجنا إليها لأجل العلية والتأثير، فقد نعلمها ولا نعلمها. فإذا كان قد يعرض عليها العلم والجهل عند المدون، فحينئذ لا يكون بها الامتياز، لأن ما به الامتياز هو ما يعرض عليه العلم، ولا يعرض العلم حتما إلا على الغرض. طبعا أتكلم بالنسبة للمدون، ولا لن يأتي شخص يدخل إلى هذه الغرفة يسمع ندرس علم الأصول لا يعرف الغرض من علم الأصول. نتكلم عن المدون، هذا المدون لابد أنه علم الغرض من علم الأصول حتى دونه، لكن ليس من الضروري أن يعلم موضوع علم الأصول، لأن الحاجة إلى الموضوع تطبيقا لقاعدة الكثير بما هو كثير لا يؤثر في الواحد بما هو واحد، كما سوف يأتي توضيح هذه القاعدة في بحث الصحيح والأعم. هذا الدليل الثاني. بعد ذلك يشرع الماتن رحمة الله عليه ببيان موضوع علم الأصول، وهذا لب المطلب. نحن نبحث عن أي شيء؟ عن موضوع علم الأصول. ما تقدم، كل ما تقدم كان لأجل ماذا؟ لخدمة موضوع علم الأصول. لابد أن نعرف الكلية ثم نطبقه على موضوع علم الأصول. في تحديد موضوع علم الأصول يوجد مدرستان. المدرسة الأولى مدرسة المشهور، وهو أن موضوع علم الأصول شيء واضح ومحدد. هذه المدرسة ذهب إليها مشهور علماء الأصول. المدرسة الثانية مدرسة الآخند الخراساني، وهو أنه ليس من الضروري أن نحدد موضوع علم الأصول، لأن العلم بالموضوع لا يقدم ولا يؤخر. ليه؟ لأنه إنما احتجنا إلى الموضوع لأجل ماذا عند المصنف على مبناه؟ لأجل التأثير لا لأجل التمايز. والعلة تؤثر بوجودها الواقع، علمت بها أم لم تعلم؟ نعم، إذا أصريت أنه لابد أن تذكر الموضوع فنقول يكفي أن نشير إليه بأي عنوان مشير، كأن نقول موضوع علم الأصول هو الجامع بين موضوعات مسائله، هذه إشارة إليه. أما أن نعرفه بالتحديد لا يوجد أي ضرورة تقتضي ذلك. أما مدرسة التمايز على أساس الموضوعات التزموا أنه لابد من تحديد دقيق لعلم الأصول، وهذه مدرسة المشهور. واضح صار الفكرة؟ هؤلاء المشهور الذين قالوا لابد من تحديد موضوع العلم اختلفوا فيما بينهم، فذهب مشهورهم يعني مشهور المشهور إلى القول بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة بما هي أدلة. وهذا القول تبناه الميرزا القمي رحمة الله عليه في القوانين، الأدلة الأربعة بما هي أدلة. واضح يقصد من الأدلة الأربعة ماذا؟ الكتاب والسنة والإجماع والعقل. وإنما قال الأدلة الأربعة بما هي أدلة، يعني بوصف كونها دليلا على الحكم الشرعي، لكي يميز بين موضوع علم الأصول وموضوع علم التفسير والحديث. فمثلا كتاب الله هو موضوع علم التفسير، لكن موضوع علم التفسير لا بما هو دليل على الحكم الشرعي، بينما في علم الأصول الكتاب موضوع لعلم الأصول بما هو دليل على الحكم الشرعي. كذلك علم الحديث، السنة بما هي مع قطع النظر عن وصف الدليلية موضوع لعلم الحديث. موضوع علم الحديث ليس السنة بوصف كونها دليلا على الحكم الشرعي، ففقط في علم الأصول السنة تكون موضوعا بما هي دليل على الحكم الشرعي. إذن واضح ليش قال بما هي أدلة، يعني بوصف كونها أدلة. هذا مختار من؟ مختار المشهور وعليه الميرزا القم. في مقابل ذلك ذكر صاحب الفصول أن موضوع علم الأصول هي ذات الأدلة، لا الأدلة بوصف الدليلية، وهذا ما يعبر عنه الأدلة الأربعة بما هي هي، بما هي لا بوصف كونها دليلا. يعني مرة نجعل الموضوع ذات الكتاب، ومرة نجعل الموضوع ماذا؟ الكتاب الذي هو دليل. فعند صاحب الفصول الموضوع ذات الكتاب، لا الكتاب بما هو دليل. والوجه في عزوف صاحب الفصول عن مقالة المشهور هو أن مقالة المشهور سوف يجعل مباحث علم الأصول من المبادئ لا من المسائل. توضيح ذلك، في كل علم عندنا مسائل، وقلنا المسائل عبارة عن محمول وموضوع يجمعها اشتراكها في غرض معين. شرية المسائل، الفاعل مرفوع، مسألة نحوية، خبر الواحد حجة، مسألة أصولية، وهكذا. وعندنا مبادئ في العلوم، عن ماذا يبحث؟ عن المسائل. مبادئ علم قد تكون مسائل لعلم آخر. أما مبادئ هذا العلم تكون خارجة عن مسائله وليست من العلم. المبادئ قسموها إلى قسمين، مبادئ تصورية وهو ما له دخل في تصور الموضوع والمحمول للمسألة. فمثلا في علم الأصول، مسألة أصولية تقول خبر الواحد حجة. ما معنى خبر الواحد؟ ليست مسألة أصولية، هذه مبدأ لمسألة أصولية. ما معنى حجة؟ هذه ليست مسألة أصولية، المسألة الأصولية خبر الواحد حجة. ما له دخل في معرفة الموضوع اللي هو الخبر أو في معرفة المحمول اللي هو حجة يكون من مبادئ علم الأصول. نعم، هذا المبدأ وهو ما معنى خبر يكون من مسائل علم الحديث. واضح الكلام؟ فإذا قد يكون شيء مبدأ لمسائل علم ولكن في الوقت نفسه هو مسألة لعلم آخر. فإذا المبادئ التصورية ما له دخل في تصور موضوع المسألة ومحمولها. المبادئ التصديقية ما له دخل في إثبات المحمول للموضوع. فمثلا خبر الواحد حجة، هذه المسألة الأصولية، ما له دخل في إثبات الحجية لخبر الواحد آية النبأ. آية النبأ ليست مسألة أصولية. مثلا في النحو يجوز تقدم خبر كان على اسمها، هذه مسألة ماذا؟ مسألة نحوية. يجوز تقدم خبر كان على اسمها. أن أعرف ما معنى خبر كان، ما معنى اسمها، هذه مبادئ تصورية. أما قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذه ماذا؟ مبدأ تصديقي لهذه القاعدة النحوية، يعني هي التي تثبت القاعدة النحوية. هذه الآية كان حقا علينا نصر المؤمنين ليست مسألة نحوية. واضح الكلام؟ لكن هذه الآية مسألة من مسائل علم التفسير، فهي مبدأ لمسألة نحوية ومسألة لعلم آخر. طب فإذا شو صار عندنا؟ عندنا مسائل وعندنا مبادئ، والمبادئ تنقسم إلى مبادئ تصورية ومبادئ ماذا؟ تصديقية. وعرفنا أن مبادئ العلم ليست من مسائله. صار واضح هذا الشيء؟ كان حقا علينا نصر المؤمنين ليس مسألة نحوية. المسألة النحوية هو جواز تقدم الخبر كان على اسمها. واضح الفكرة صارت؟ إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى إشكال صاحب الفصول على من؟ على صاحب القوانين. صاحب القوانين يرى أن الموضوع ما هو؟ الأدلة بما هي أدلة، أي بوصف كونها دليلا. يعني الموضوع هو الكتاب الدليل، الموضوع هو السنة الدليل، لا ذات السنة، هو العقل الدليل، هو الإجماع الدليل، هذا هو الموضوع. يلزم من ذلك أن تصير مسائل علم الأصول مبادئ لا مسائل. كيف؟ الآن واحدة من مسائل علم الأصول الإجماع حجة، مش هذه مسألة أصولية؟ ما معنى الإجماع حجة؟ يعني الإجماع دليل، الإجماع حجة يعني الإجماع دليل على الحكم الشرعي. المفروض أن هذه مسألة أصولية، الإجماع دليل. والحال أن الدليل صار وصفا للموضوع، أو ما يعبر عنه بمفاد كان تامة. هناك فرق بين زيد قائم وبين زيد القائم. زيد القائم جملة، مسألة مركبة من موضوع ومحمول. زيد القائم ماذا؟ جملة أو مفرد؟ مفرد، لا يحسن السكوت عليه. مسائل العلم تطرح على أساس مفاد كان الناقصة. مفاد كان الناقصة يعني ثبوت شيء للشيء، ولا على أساس مفاد كان التامة. كان التامة أي ثبوت الشيء، لا ثبوت شيء لشيء. فإذا كان وصف الدليلية جزءا من الموضوع، مش هكذا عند الميرزا القمي؟ الكتاب الذي هو موضوع لعلم الأصول، أي كتاب؟ الكتاب المتصف بكونه دليلا، فصار وصف الدليلية جزء من الموضوع. فعندما نقول الكتاب حجة، فهذه ليست مسألة، لأن حجة ودليل جزء من الموضوع، لا أنها محمول. فلم يثبت شيء لشيء. في موضوع العلم قلنا هو الجامع بين موضوعات المسائل. مثلا الكلمة في النحو هي موضوع علم النحو، جامعة بين موضوعات مسائل علم النحو. طب إذا قلنا الموضوع ليس الكلمة، الموضوع هو الكلمة المرفوعة، فعندما نأتي إلى الفاعل مرفوع، الفاعل مرفوع كلمة مرفوعة، هذا موضوع، أين المحمول؟ في العلم تبحث عن ثبوت شيء، عن عروض شيء على الموضوع، لأنه في العلم يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، أليس كذلك؟ فإذا كان الدليل والحجة جزءا من الموضوع فلا يبقى مسألة، فيكون من مفاد كان التامة. ومسائل العلم على أساس مفاد كان الناقصة. واضح الإشكال؟ إذن هذا البلاء من أين جاء؟ من تحديد الأدلة الأربعة بوصف كونها دليلا. جاء صاحب الفصول قال هذا البلاء الذي جاء، الباب الذي يأتي منه الريح سده واستريح، فقال نحذفه. نقول موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، فموضوع العلم هو الكتاب. فعندما نقول في علم الأصول الكتاب حجة، الكتاب دليل، الدليلية تعرض على الموضوع لأنها جزء من الموضوع. ومسائل العلم هي عبارة عن عوارض تعرض على موضوعات. فلأجل ذلك كان تحديد صاحب الفصول أفضل من تحديد الميرزا القمي. صار واضح؟ هذا هو الخلاف بين الميرزا القمي وصاحب الفصول. إذن صار واضح عندنا لماذا قال صاحب الفصول هي الأدلة الأربعة بما هي، يعني ذات الأدلة الأربعة، حتى تدخل مباحث علم الأصول في المسائل. ودائما هكذا خذها قاعدة، مسائل العلم هي مفاد كان الناقصة. وهذا التعبير من أين جاء؟ أنه في كانت ناقصة في ثبوت شيء، شيء كان زيد قائما، أما في مفاد كانت تامة كان زيد، ما في ثبوت شيء لشيء، وإنما ثبوت أصل الشيء. والمسائل عبارة عن محمول يثبت لي موضوع، فهي ثبوت شيء لشيء. فلذا يقولون مسائل العلم على نحو مفاد كان الناقصة، بخلاف المبادئ على نحو مفاد كان التامة. فإذا كان تعريفك لموضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بوصف الدليلية، الدليلية تصبح جزء من الموضوع، فأين المحمول؟ عندما تقول السنة حجة، أو الكتاب حجة، ظواهر الكتاب حجة، أو العقل حجة، أين المحمول؟ ما حجة صارت جزء من الموضوع، فلا يوجد محمول، فيكون مفاد كان التامة. واضح هذا الكلام؟ المصنف رحمة الله عليه يرى أن صاحب الفصول وإن نجح في سد الثغرة التي فتحت على الميرزا القمي، لكن كلا التحديدين، يعني تحديد الميرزا القمي وصاحب الفصول، يبتليان بمشكلة. هذه المشكلة نتحدث عنها إن شاء الله غدا. يقول رحمه الله وينصرنا في القراءة: وقد انقدح بما ذكرنا أن تمايز العلوم إنما هو باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين. داعية، قبل أن أدون، باعتبار أن التدوين فعل عقلاء اختيار إرادي، فعل العقلاء الاختيار الإرادي لابد أن ينشأ عن سبب، عن باعث، الباعث هو الغرض، لا الموضوعات ولا المحمولات. وإلا كان كل باب، بل كل مسألة من كل علم علما على حدة، كما هو واضح لمن كان له أدنى، شوف التعبير، لمن كان له أدنى تأمل، فيأتوني يتعجبون من صاحب الكفاية أنه بعيد أن يصدر منه هذا الشيء. في الواقع لم يفهموا. قلنا بينت أن هذا يعتمد على ما كررته إلى الآن عدة مرات، أن ما به التمايز، به التمايز بوجوده العلمي، والموضوع احتجنا إليه بوجوده الواقعي. خب لما كان الغرض هو الباعث نحو التدوين، فالغرض متقدم رتبة على المسائل، مش أنه عندي مسائل أعرفها، متقدم رتبة على العلم بالمسائل. وإنما وجدت الناس، وجد أبو الأسود الدؤلي ابنته تقول: ما أجمل السماء، فقال: نجومها. قالت له: لا، ما قصدت الاستفهام. قال لك: قولي ما أجمل السماء وافتحي فاك. عندما وجد هذا الخطأ بينهم دون علم النحو، فكان غرضه مطلق صيانة اللسان الذي بعثه هو الجامع بين الأغراض. خب عندما كان هذا الغرض معلوما لديه، فحصل عنده التمايز بين علم النحو وعلم الأصول. أما الموضوع، بما أنه الجامع احتجنا إليه لقاعدة الواحد، وقد نعرفه وقد لا نعرفه، فلا أثر للجامع في التمايز. فإذا أردنا أن نميز، نميز بموضوعات المسائل التي نعرفها، فيؤدي ذلك إلى صيرورة كل مسألة علم على حدة، خذ واغتنم. طبعا هذا الإشكال أصلا واضح البطلان، طبعا في إشكالات أخرى على صاحب الكفاية ترد، هذا شيء آخر. فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجبا للتعدد، كما لا يكون وحدتهما سببا لأن يكون من الواحد. ثم إنه ربما، خب الآن الدليل الثاني هو مستبطن في طي هذا، أن الذي به التمايز هو الذي يصلح، الذي يكون معلوما هو الذي يصلح للتمايز، ولأجل ذلك أقول إشارة هذا. ثم إنه ربما لا يكون لموضوع العلم. ما هو موضوع العلم؟ العنوان المشير، وهو الكل المتحد مع موضوعات المسائل، لا يكون له عنوان خاص واسم مخصوص، فلا نعلمه حتى يحصل به التمايز. فيصح أن يعبر عنه بكل ما يشير إليه، بكل ما دل عليه بداهة. شوف هذه العبارة أن استنتجت منها التأثير بوجوده العلمي أو بوجوده الواقعي، بداهة عدم دخل العلم في موضوعيته أصلا. وقد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول ما هو عند المصنف؟ لا يجب تحديده بتحديد خاص، هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة، لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة، بل ولا بما هي هي. الأول تحديد القوانين والمشهور، والثاني تحديد صاحب الفصول. طبعا هو ما بين لنا لماذا عزف صاحب الفصول عن تحديد الميرزل القمي، لأنه برأيه كلا التحديدين فيه إشكال. إشكال المصنف إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد. شيخ، لما حكينا عن وصف الأثبات قلت إنه العلم بالشيء وصف في الأثبات،
واسطة في الإثبات هي قلنا الحد الأوسط، هي واسطة في العلم بثبوت الأكبر للأصغر، هذه نسميها، اللي هو مثلا سقراط إنسان وكل إنسان فان، هذه إنسان هي واسطة في الإثبات، الذي جعل الفناء يثبت لسقراط. من أين علمنا أن سقراط فان؟ من الحد الأوسط، وهو لا، ما قلت تخرج، نحن قلنا الذي يخرج على رأي المصنف، الذي يخرج ما كان بواسطة في العروض فقط، أما الذي لا يكون واسطة في العروض لا يخرج.
هي بالواسطة الإثبات ممكن تكون دائما المبادئ تكون مناسبة كمان، بناء على أنه هي تكون واسطة في العلم،
لا ذات الواسطة هي المسألة. ما قال، قال الموضوع، موضوع العلم هو الذي يعرض بلا واسطة في العروض، هو تفهمنا هذا، لا المسائل، يعني مسائل كله المسألة المركبة من موضوع ومحول لا يقال لها واسطة.